بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي نفض ولا شكلا، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل آمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصولوا كل مال له، انكحي أسامة، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واعتبضت به، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واعتبضت به.
هذا كتاب الطلاق، والطلاق هو تخلية عصمة المرأة أو شراكها بعد أن ربط بينهما وثاق النكاح، فالنكاح هو رباط بين الزوجين، والطلاق حل لذلك الرباط. علم الله تعالى أن الزوجين قد تسوء العشرة بينهما فلا يتلاءم الزوج مع الزوجة، وتسوء صحبتها له أو صحبته لها، ويمل كل منهما من صاحبه، فحينئذ جعل لهما مخرجا وهو هذا الطلاق، أباح له أن يطلقها، وجعل لذلك شروط، وجعل له صفات وأسباب. ومع ذلك مع كونه مباحا فإنه مكروه. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فجعله حلالا، ومع ذلك ذكر أنه مكروه عند الله، وما ذاك إلا أنه يسبب الفرقة بين الزوجين، وقد يكون بينهما أولاد، وقد يكون بينهما صحبة طويلة، وقد يسبب الطلاق أيضا الندم، أن يندم بعدما يطلق، ولكن بعدما يفوت الأوان. فهذا ونحوه من أسباب الطلاق. ذكر العلماء أنه يكون مباحا إذا غيرت إذا احتاج مثلا احتاج إليه بأن صحبة المرأة ولم تناسبه ففي هذه الحال هو مباح ومع ذلك فالصبر أفضل لو صبر وتحمل المشقة وعاشر زوجته بما أمر الله بقوله وعاشرهن بالمعروف لكان أولى. ولكن إذا حصلت الأسباب التي تسيء الصحبة فإنه يكون حلالا ومباحا. وأما إذا غجرت منه الزوجة واشتد ضررها واحتاجت إلى أن تستدي نفسها وتبذل شيئا من مالها حتى تفارقه وتتخلص من شره وضرره ففي هذه الحال يكون مستحبا لما فيه من إزالة الضرر وتفريج الكربة. نكمل بعد لنا. مر بنا هذا الحديث حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أنفك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفسرها بعضهم لقوله في قبل عدتهن أي في أول العدة أن تطلق في مستقبل العدة. وذلك لأنه إذا طلقها وهي حائض فإن تلك الحيضة لا تحسب من العدة فيكون سببا في تطويل العدة بخلاف ما إذا طلقها وهي طاهر قبل أن يمس فإن ذلك الطهر يكون أول عدتها أو تكون الحيضة التي بعده هي أول عدتها. وقال له في هذا الحديث فليطلقها قبل أن يمسها فأفاد بأنه إذا جامعها في ذلك الطهر لا يجوز له أن يطلقها وإذا حاضت لا يجوز أن يطلقها في ذلك الحيض. فعرف بذلك أن الطلاق في الحيض بدعة وأن الطلاق في طهر قد وطئها فيه بدعة وأن من أراد أن يطلقها فليطلقها وهي طاهر يعني ليس عليها حيض ولم يمسها في ذلك الطهر. هكذا ذكروا ولعل ذلك لتقليل الطلاق فإنه مثلا إذا عزم على الطلاق ومل من صحبة زوجته قيل له لا تطلقها حتى لا تطلقها مثلا وهي حائض فإن نفسك تكون كارهة لها في تلك الحال وهي حالة الحيض انتظر حتى تطهر فإذا صبر وانتظر إلى أن تطهر فيمكن أن نفسه تندفع إليها فيطأها لأنه قد صبر وهي حائض ستة أو سبعة أيام وهو ينظر إليها فيقول سوف أجامعها في هذا الطهر فإذا جامعها قيل له لا تطلق ما دمت قد وطئتها في هذا الطهر فلا تطلق وهي في طهر قد وطئتها فيه انتظر. فإذا انتظر إلى أن يأتي الحيض الثاني قيل له لا تطلقها وهي حائض، فإذا طهرت من الحيضة الثانية وعزم على الطلاق فقد لا يصبر يندفع إليها ويطأها. فإذا وطئها عرف مثلا أنه لا يحل أيضا أن يطلقها في ذلك الطهر الذي قد وطئها فيه فأمسكها، وهكذا. فبعد ذلك إما أن تتحسن الحال والعلاقة بينهما، وإما أن يخف الذي وجد في نفسه فبعد ذلك يعزم على إمساكها ويترك طلاقها. هذا هو السبب في منعه من طلاقها في حيض وفي طهر قد وطئها فيه. إذن متى يطلق؟ لا يطلق إلا وهي في طهر لم يمسها فيه أو بعدما يتبين حملها. إذا حملت وتبين حملها جاز له أن يطلق، أو إذا بلغت سن الإياس انقطع عنها الحيض جاز له الحال هذه أن يطلقها في أي حال. فأما طلاقها في طهر وطئها فيه وهي غير آيسة أو في حيض فإنه طلاق بدعة. ثم هل يقع طلاق البدعة أو لا يقع؟ ابن عمر طلقها وهي حائض وذلك طلاق بدعة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، قال مره فليراجعها. كلمة يراجع دليل على أنها طلقة، لأن الرجعة لا تكون إلا لمطلقة، فأفاد بأن تلك الطلقة حسبت. سمعنا أيضا قوله في هذا الحديث وحسبت عليه تطليقة، أي حسبت تلك الطلقة التي في الحيض وعدت عليه من طلقاتها، وذلك لأن الرجل الزوج يملك ثلاث طلقات. إذا طلق المرة الأولى ملك الرجعة ما دامت العدة، وإذا انتهت العدة قدر على نكاحها بعقد جديد إذا تراضوا بينهم. إذا طلقها المرة الثانية سميت أيضا رجعية، يقدر على أن يستردها في العدة ولو بدون رضاها وبدون عقد. فإذا انتهت العدة من الطلقة الثانية فهي دائم بينونة صغرى يخطبها، وإذا تراضوا بينهم جدد العقد ورجعت إليه. فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى بحيث لا يستطيع أن يردها ولا يقدر على ردها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فهذا هو الطلاق الشرعي. إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا يستعجل، لا يستعجل مخافة أن يندم، كما حكي عن الفرزدق أنه لما طلق امرأته ندم ندامة شديدة، وقال في شعره ندمت ندامة الكسبي لما غدت عني مطلقة النوار، زوجة له اسمها نوار ندم عليها ندامة شديدة كندامة الكسبي. فهذا إذا تسرع في الطلاق فقد يندم، فعليه أن يتريث وأن يصبر. ثانيا إذا عزم على الطلاق فإن عليه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يطأها فيه، لا يطلق في حيض ولا يطلق في طهر قد جمعها فيه إلا أن تكون حاملة. ثالثا عليه أن يطلق واحدة ولا يزيد، فالزيادة على الواحدة طلقتين أو ثلاث طلقات هذا بدعة، وإن كان يقع عند بعضهم بل يقتصر على طلقة واحدة. رابعا إذا طلقها فليتركها في بيته، تبقى في بيتها لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدته ومحبوسة عليه، فإنها كزوجة له، يجوز لها أن تتكشف أمامه ويجوز لها أن تتجمل وأن تتطيب وأن تتعرض له، فإذا غلبت نفسه واندفع إليها ووطئها فلا تمتنع منه، ويكون وطئه لها كرجعة يعني يعتبر راجعها. لأجل ذلك قال الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يعني المطلقات، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا تخرج المطلقة إلا إذا كانت بذيئة اللسان، إذا كانت مثلا شريرة فيها شيء من العتو ومن النفرة ومن الشف والقسوة القساوة الشديدة فهذا هو الفاحشة. الفحش هو الفحش في القول، يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز له والحال هذه أن يخرجها، وأما ما دام كذلك فإنه يتركها في بيتها ويجوز أن يدخل ذلك البيت، وما دامت العدة فلها حق أن ينفق عليها ولها حق أن يبيت عندها، وإن بات وحفظ نفسه ولم يطأها حتى انتهت عدتها فإنها تحل بعد ذلك لغيره. إذا انتهت عدتها وهو لم يراجع ولم يجامع حلت لغيره، وحلت له إن أراد إذا كان الطلاق رجعيا كما قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر أن طلقها وهي حائض وجعل ذلك الطلاق بدعة، وقال مره فليراجعها، فأفاد بأن من طلق حائضا يقال له راجع. ما معنى راجع؟ يشهد، يقول الله أشهد ولو يعلم منكم اشهد يا فلان وفلان أني قد راجعت امرأتي. إلى متى هذه الرجعة؟ إذا راجعها أنسكها فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقت فيها فالرجعة لها آثار لا بد أن يجامعها في ذلك الطهر الذي يلي تلك الحيضة حتى يصدق عليه أنه راجعها، لأنه قال مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فطلاقها في الطهر الذي راجعها في الحيض قبله يعتبر أيضا بدعة. يقال إذا راجعتها وهي حائض فلا تطلقها في الحيض الذي في الطهر للعبادة ولو لم تمسها، بل لا تتم الرجعة إلا بأن يمسها، يمسها يجامعها في ذلك الطهر ثم يتركها، فإن تبين حملها طلقها بعد الحمل، وإن لم يتبين حملها بل حاضت الحيضة الثانية، فإذا طهرت من الحيضة الثانية طلقها وهي طاهرة. عرفنا بذلك أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، ولكن إذا طلق فإنها تحسب عليه طلقتان، تحسب من الثلاث الطلقات التي يملكها، وإذا طلقها وهي حائض فإنه يؤمر أن يستردها، وإذا استردها يؤمر بأن يجامعها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة، وإذا جامعها وحاضت حيضة بعدها يؤمر إذا كان راغبا في طلاقها أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الثانية قبل أن يجامعها، فحينئذ يكون قد طلقها لعدتها. والعدة للحائل التي تحيض ثلاثة قروء، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه وتحل لغيره إذا خطبت، وإن خطبها بعد ذلك وتراضيا حلت له ونكحها على ما بقي له من الطلقات. فهذا هو طلاق السنة. عرفنا أن الطلاق أكثر من مرة يعتبر طلاق بدعة. السنة أن يطلق واحدة، إن طلق اثنتين قيل هذا طلاق بدعة، إن طلق ثلاثا قيل هذا طلاق بدعة. الطلاق في الحيض بدعة، والطلاق في طهر وقيا فيه بدعة، والجمهور على أنه يقع الطلاق البدعي ويحسب عليه عقوبة له. وقد ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي 100 طلقة. فقال: بانت منك بثلاث طلقات و97 وبال عليك، اتخذت بها آيات الله هزوا. فأبانها بينونة كبرى بثلاث وجعل البقية وبالا عليه. فهذا دليل على أنها تعد عليه ولو جمعها. وبكل حال فالطلاق كما عرفنا تخلية نكاح المرأة وفراقها، وقد ذكرنا أنها تتعلق به الأحكام الخمسة، فيكون مباحا إذا احتاج إلى الطلاق وضجر من الحياة، ويكون مندوبا إذا كانت المرأة متضررة من سوء الصحبة بحاجة إلى أن تستدعي، فيستحب أن يطلقها ولا يحوجها إلى فدية، ويكون حراما إذا كان طلاقا في حيض أو في طهر وقيا فيه ونحو ذلك، يعتبر حراما لأنه طلاق بدعة. ويكون واجبا إذا آلى من زوجته ألا يطأها لمدة أكثر من 4 أشهر، فإنه بعد 4 أشهر يجب عليه أن يرجع عن يمينه أو يطلق. يجب عليه أحد الأمرين هذا، ويكون واجبا للإيلاء وحراما للبدعة ومكروها لغير الحاجة. إذا حسنت الصحبة بين الزوجين واستقامت الحال فإنه يكره أن يطلقها، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولأنه قد يندم بعدما يقع الطلاق، وقد يصعب بعد ذلك تلافيه. وقد وردت الأدلة على الأمر بالتغاضي، التغاضي من الزوج عما يرى من زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وكسرها طلاقها. أمره بأن يصبر على ما يرى فيها من عوج ومن نقص ومن عيب، ويتحمل ذلك ويصبر على ما يسمع أو على ما يرى، وذلك لما يتأثر أو يتسبب على الطلاق من الفرقة وشتات الأولاد وندم الزوج أو الزوجة على ما وقع منهما أو من أحدهما. كذلك أيضا المرأة مأمورة بأن تتحمل، وذلك فيما إذا كانت الصحبة السيئة من الزوج، إذا كان سيئ العشرة، إذا كان سيئ الصحبة شرسا حقودا غضوبا شديدا شرس الأخلاق ضيق العطن بذيء الكلام سبابا شتاما ضرابا شديد الأذى على زوجته، فإنها تتحمل وتصبر وتصابر إلى أن تستقيم حاله وتصبر. وأما إذا كانت حادثه مستقيمة وليس عليها ضرر فليس لها حق أن تطلب الطلاق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس هو الضرر، فإذا كان الزوج قد أوفى عليها متطلباتها وأرغب عليها نفقتها وكسوتها وقام بحقها ولم تجد منه ضررا ولم تجد منه نقصا ولا قصورا في شيء من أمور الحياة، فلا يجوز لها أن تطلب الفراق حتى ولو تزوج غيرها اثنتين أو ثلاثا، ليس لها أن تطلب ما دام لا ضرر عليها ولا مشقة. هذا متى تحمل كل من الزوجين ما يجده من الآخر وصبر على ذلك استقامت الحال وحسنت الصحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن باكر ورجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لأراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بداني. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج الحميم القرابة.
يتعلق بالعدة، أي عدة المطلقة أو المفارقة أو المتوفى عنها. وقد أخبر الله تعالى بأن المطلقة لها عدة، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. التربص الانتظار، فإذا تتزوج حتى يمر بها ثلاثة قروء. وفسرت القروء بأنها الحيض، أي حتى تحيض ثلاث حيض. وفسرت أيضا بأنها الأطهار، أي حتى تطهر ثلاثة أطهار، أي طهر بعد حيض ثم طهر آخر ثم طهر آخر، وهما متلازمان. وهذا في المرأة التي يأتيها الحيض منتظما، أو التي لم تزل في سن يتحيض فيه أمثالها، عدتها ثلاثة قروء. أما إذا أراد أن يطلقها فقد تقدم أنه ينتظر حتى تظهر من حيضها ثم يطلقها بعدما تطهر وقبل أن يجامعها. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طلقوهن لعدتهن، أي في ابتداء العدة، وأحصوا العدة أي احفظوا العدة حتى لا تزيدوا عليها في العدة ولا تظلموها. فهذا يبين أن المرأة المطلقة لها عدة لا بد أن تتربصها، هذا إذا كانت ذات أقراء. أما إذا انقطع حيضها للكبار أو لم تحرم كالصغيرة فبين الله عدتها، قال تعالى: واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. فالكبيرة التي لا تحيض إذا طلقت تربصت ثلاثة أشهر، والصغيرة التي لم تحيض إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر أيضا. ونكمل بعد الأذان. وذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذكر عدة المتوفى عنها في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فبين الآيتين عموم وخصوص، فقيل إن آية سورة البقرة أعم، يعني أن كل متوفى عنها لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشرا بعد موت زوجها. فإن كانت حاملا وضعت حملها انتظرت بعد وضع الحمل حتى تتم أربعة أشهر وعشرا، وإن لم تكن حاملا أتمتها. وهذا قول روي عن بعض السلف. وإن أتمت الأربعة أشهر وحملها باقي فإنها تنتظر حتى تضع حملها، ولو بقي بعد موت زوجها 9 أشهر فلا تنقضي عدتها حتى تضع، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن قصة سبيعة التي ذكرت في هذا الحديث تبين أن الحامل تنقضي عدتها ولو مات ولو وضعت حملها قبل أن يوارى زوجها أو قبل أن يجهز، لعموم الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في هذه القصة أن سبيعة كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر من قريش، فمات عنها في حجة الوداع في السنة 10 وكانت حاملة، ووضعت حملها بعد موته بأيام قليلة، فلما وضعت حملها اعتقدت أنها قد حلت، فلما انتهت من نفاسها أو تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. في هذا الحديث أن أبا السنابل بن بعكش دخل عليها وأخبرها بأنها لا تزال في العدة حتى تكمل 14، لأنه ما مضى على موت زوجها إلا أيام قليلة، فأنكرت ذلك وقالت: الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فكيف تعود في العدة بعد أن وضعت الحمل؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على ما فهمت، وأجرى الآية آية سورة الطلاق على عمومها، وأن كل حامل متى وضعت حملها انقضت به عدتها، سواء وضعته بعد 6 أشهر أو بعد 6 أيام أو أقل أو أكثر تنقضي عدتها. لو وضعت حملها بعد موت زوجها بدقائق انقضت عدتها، ولو وضعت حملها بعد موته ب9 أشهر لأن مات وقد علقت به لم تنقضي عدتها إلا بعد أن تضعه. ولو تعدد الحمل بأن كان في بطنها 2 أو أكثر لم تنقضي عدتها إلا بوضع الجنية، بوضع آخر ما في بطنها، لعموم الآية: أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا أرادت أن تتزوج فلها ذلك، لها أن تتزوج في هذه الحالة بعد وضع الحمل حتى ولو كانت في دمها بعد وضع الحمل ولو بدقائق لها أن تتزوج، ولكن معلوم أنها لا يحل وطئها للزوج الجديد إلا بعد أن تطهر من نفاسها، فهذه هي المتوفى عنها. أما إذا لم يكن بها حمل فإنها تمكث 14 أيام كما في الآية. وقد كان الجاهليون تمكث الزوجة بعد زوجها 1 كاملة، ونزل في ذلك آية هي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول، ثم نسخ الحول واقتصر على أنها تمكث 14 أيام ثم الحكمة في ذلك ظاهرة. الحكمة هي أن الحامل لا تتزوج حتى تضع حملها، أن هذا الحمل من الزوج السابق ولا يجوز لها أن تتزوج فيطأها الزوج الجديد فيختلط الماءان. وقد ورد النهي الشديد عن وطء الحبلى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني لا يطأ الحامل التي حملها من غيره، وذلك لأن الوطء يكون زيادة لهذا الحمل أو تنمية له أو يزيد المني في سمعه أو في حواسه أو نحو ذلك، فلأجل ذلك سماه سقيا لا يسقي ماءه ولد غيره، وفي رواية زرع غيره. ولئلا تختلط الأنساب، لأن إذا تزوجت وهي حامل فربما تنسب الولد إلى الزوج الجديد وتنكر أنه لزوجها القديم، فيحصل بذلك اختلاط الأنساب، وكون هذا الإنسان انتسب إلى غير أبيه. والأم تعرف ذلك هي لأنها التي انعقد الحمل في رحمها علمت ذلك، فلا يحل لها أن تتزوج وهي حامل، بل عليها أن تخبر بما في رحمها. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا تكتم الحيض الذي في رحمها ولا تكتم الحبل الذي في رحمها، بل تخبر بالأمر حقيقة وهي مصدقة ومقبولة الكلام، والأمر يرجع إليها. أما تربص المطلقة فمعلوم أن الحكمة في ذلك الرفق بزوجها. إذا طلقها ثلاثا أو طلقها آخر ثلاث أو طلقها واحدة أو اثنتين فإنها لا تتزوج حتى تمكث ثلاثة حيض، فإن كانت رجعية بأن كان الطلاق واحدا أو اثنتين أمكنه أن يتراجع في هذه المدة. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي في ذلك الوقت والزمان الذي هو العدة، أي أن الزوج إذا طلقها واحدة ومكثت ثلاثة قروء تمكن من أن يستردها بأن يعيدها إلى إصنته. وذلك لقول الله تعالى: لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا، أمره بأن يطلقها لعدتها وأن يتركها في بيتها وأن تبقى على حالتها معه وأن لا تحتجب عنه، فإذا بدا له في هذه المدة وتغيرت نيته وراجعها رجعت إلى عصمته وعادت الأمور إلى ما كانت عليه ورجعت الزوجية وحسنت الحال، فقد يحصل تأسف من أحدهما بعد وقوع الطلاق. فإذا كان الطلاق رجعيا وكانت المدة طويلة، يعني ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيضا، كان في الإمكان أن يتراجع، فجعلت هذه المدة فسحة للزوج حتى يراجع نفسه. ويقال كذلك إذا كان المطلقة تعتد بالأشهر كالآيسة والصغيرة، فإن عدتها ثلاثة أشهر، في هذه الثلاثة أيضا فسحة، ربما يتأسف فيعيدها سيما إذا كانت طويلة الصحبة وكانت أم أولاده، فإنه قد يندم بعد ذلك، وهي أيضا قد تندم إذا حصل الطلاق بسبب من كبرها، لأن تكون هي التي طلبت الطلاق أو أساءت المعاملة أو شددت عليه الصحبة أو في المعنى العشرة، ثم وقع الطلاق وكان الطلاق واحدة واثنتين، فجعلت العدة لها حتى تراجع نفسها وحتى تنظر في أمرها، فربما تأسف وتقول له أريد الرجعة وأحب أن تعيدني وسوف أحسن العشرة وأحسن الخلق ولا أعود إلى طلب طلاق ولا أعود إلى سباب ولا إلى سوء معاملة ولا إلى عصيان ونشوز مخالفة، فعند ذلك يعيدها إلى ما كانت عليه. عرف أن شرعية هذه العدة سببه الرفق بالزوج والإحسان إليه، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فمعلوم أن زوجها لا رجوع له عليها في الدنيا، بل قد بانت منه بهذه البينونة الكبرى التي هي الموت، إذا مات فإنه لا جمع بينهما في الدنيا، فإذا تحل لغيره، ولكن بعدما تنقضي مدتها، فإن لم تكن حاملا انتظرت 4 أشهر مخافة أن يكون في بطنها حمل وهي لن تشعر به، والغالب أن 4 أشهر يتقلب فيها الجنين إلى أن يصير إلى أن ينفخ فيها الروح. 4 أشهر هي 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد 4 أشهر ينفخ فيها الروح فيتحرك، فإذا مضت 4 أشهر جعلت 10 أيام حتى احتياطا حتى تعرف أن كان فيها حيضا حمل أحست فيه بحركته، فإذا لم يكن فيها حمل تبين أنها بريئة، وجعلت 14 أيام لكل مطلقة حتى ولو كانت تحيض، لو كان يأتيها الحيض كل شهر وتتحقق براءة رحمها، فجعلت العدة والإحداد لكل متوفى عنها سواء كانت حائضا أو آيسة أو في بطنها حملا يتبين أو نحو ذلك، فإذا تبين في 4 أشهر والعشر عند ذلك تتم مدته، ومعلوم أن هذه المدة تستطيع أن تصبح أن تصبر عن الزواج 4 أشهر، وقد تصبر أيضا أكثر من ذلك، ولكن يا هذه المدة هي التي يخشى إذا طالت المدة فوقها أن يضر ذلك بها، فإن لها شهوة كما للرجال شهوة، فجعل الله هذه المدة مدة مستطاعة لكل من الزوجين ولكل منهما مراجعة الآخر والنظر في حاله في الطلاق الرجعي وفي غيره. أما المطلقة التي لم تطلق التي طلقت 3 فمعلوم أنه لا رجعة لزوجها عليها، طلقت الطلقات 3 أو آخر 3 ومع ذلك تعتد 3 قرون أو 3 أشهر، ولعل الحكمة في ذلك الاحتياط للنكاح حتى لا تقول مثلا إنها ذات حمل إنها قد انتهت عدتها في جهل أو في نصف شهر تستعجل النكاح، فجعل لها 3 حيض أو 3 أشهر احتياطا للحمل واحتياطا لحفظ الأرحام، وليكون عدة المطلقة على نمط وباب واحد، وليعلم أن باب العدد قد ذكرت أدلته بالقرآن، كما أشرنا إلى ذلك، فيعرف بذلك أنه من أهم المهمات، وأن أدلته واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.